الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله: النوع الثاني، أي من آيات الصيام، وموضوعه المفطرات. ويفطر الإنسان بالأكل والشرب والجماع عمدا وقصدا، فمن فعل شيئا من ذلك متعمدا بطل صيامه بالإجماع، ومن فعل شيئا من ذلك ناسيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. والحديث في الصحيح. وهكذا مما ذكره العلماء من المفطرات: القي عمدا، وإن كان لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بذاته، وقد وردت عدة أحاديث ذهب الجمهور إلى القول بها، ومما يفطر به الصائم على قول الحنابلة وهو الراجح: الحاجم المحجوم، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أفطر الحاجم المحجوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولكن هذا الحديث قد روي بغير هذا اللفظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا هو اللفظ الثابت. وأما اللفظ الأول فقد أعله الإمام أحمد وحكم عليه بالنكارة. ومما ذهب أهل العلم إلى أنه يفطر ما كان في حكم التغذية كالإبر المغذية، وما كان في حكم الحجامة كالتبرع بالدم لما يلحق الإنسان من الضعف، وهكذا نقطة الأنف، فإن ما دخل في الأنف يتعداه إلى البلعوم وربما نزل إلى البطن. وأما نقطة العين وقطرة العين فالصحيح أنها لا تفطر، لأن العين ليست مجرى للطعام ولا للشراب، ومثله قطرة الأذن. وأما ما يسمى ببخاخ الربو فالصحيح أنه لا يفطر، لأنه عبارة عن هواء. وأما الإبر العادية كالمخففة للألم أو غير ذلك من أنواع الإبر فليست بمفطرة. والإنسان إذا عزم الصيام حرمت عليه المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى سقوط الشمس. ومن المفطرات أيضا العادة الخبيثة التي يفعلها كثير من شباب وشابات المسلمين، نسأل الله السلامة، فإن صاحب هذه العادة القبيحة لم يتركها لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فبهذا الحديث احتج العلماء على بطلان من فعل ذلك. وأما من أتى أهله في نهار رمضان متعمدا وهو صائم فإنه يجب عليه عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله والله ما بين لابتيها أفقر مني. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعتق من تمر فدفعه إليه وقال: تصدق بهذا. فقال: ما بين لابتيها أفقر مني. قال: أطعمه أهلك. الحديث. فهذا حكم غليظ على من تعاطى هذا الأمر وهو صائم، ويلتحق به الزناة وما في بابهم. وإن كان بعض أهل العلم لا يلحق هذا به، لكن الصحيح أن من فعل ذلك وهو صائم وجب عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث. ثم هنا مسألة أخرى: هل على من تعمد الفطر القضاء أم يلزمه التوبة فقط؟ جمهور أهل العلم على القضاء والتوبة، وذهب شيخنا مقبل في جمع من المتقدمين والمتأخرين أنه ليس عليه إلا التوبة فقط، لحديث جاء في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما متعمدا من رمضان لم يقضه وإن صام الدهر. والحديث ضعيف، ومعنى ذلك على صحته أن من أفطر متعمدا لا بد أن تقع منه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه ضيع يوما من الأيام التي افترضها الله عز وجل عليه بغير عذر شرعي، وإنما رخص الله عز وجل في الفطر للمسافر والمريض، وأوجب الفطر على النفساء والحائض. أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن ينتهك حرمة الشهر وحرمة الشرع بفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها الصائم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب. فالواجب على المسلم أن يصوم، أن تصوم جوارحه وعن المعاصي والسيئات وعن الزور أجمع. فالشرك بالله عز وجل من الزور، والكذب من الزور، والغيبة والنميمة من الزور، وتقليد الكفار من الزور، وغير ذلك من الأمور. وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس. قال ألا وقول الزور. وفي رواية ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أما من أفطر لعذر شرعي فقد تقدم معنا أنه يجب عليه القضاء، إلا في حالة واحدة، إذا استمر به المرض أو العذر حتى مات. من استمر به العذر حتى مات فلا يجب عليه ولا على أوليائه القضاء. وأما من ارتفع عنه العذر ثم فرط في القضاء فإنه يجب على أوليائه أن يصوموا عنه، سواء كان الصوم صوم نذر أو فرض أو كفارة من الصيام الواجب، لحديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى. والمتعين في باب القضاء أن يقدم الإنسان القضاء على النوافل، فبعض الناس قد يصوم 6 من شوال، أو يصوم 10 من ذي الحجة، أو يصوم 10 وتاسوعا، وربما صام 3 أيام من كل شهر متطوعا. فنقول ينبغي للإنسان أن يقدم الدين والحق الذي هو عليه ثم يتطوع بدله، ولا يلزم في القضاء التتابع، بل لو صمت في الشهر يوما أو يومين أو 3 حتى تنتهي مما عليك من الفرض ومما عليك من الدين لكان حسنا. إلا أنه لو صام هل نقول بأن صومه غير صحيح؟ مثلا الرجل عليه 6 أيام من رمضان فقدم 6 الأيام في شوال، هل يقال بأن صيامه غير صحيح؟ لا يقال بهذا، وإن قال به بعض أهل العلم. إلا أنه الصحيح أنه لا يقال بهذا، بل صيامه صحيح، إلا أنه ترك الأفضل. كرجل له مبلغ من المال انقضى به انقضى دينه ارتفعت التبعات عنه، وإن تصدق به تقبل صدقته ويبقى ما على كاهله من الدين، وربما حوسب به وطولب به. فهكذا ينبغي للرجال أو النساء الذين أفطروا في رمضان أن يبدأوا بالقضاء. نعم، إن كان يرى أنه ربما صام قريبا، أما إذا ترك القضاء وقدم 6 من شوال ثم يقدم التطوعات ربما يضيق عليه الوقت ويؤاخذ بترك الفرض. وهذا كمن ربما تخلف عن الصلاة المفروضة من أجل صلاة النافلة، فينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما افترض عليه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالشاهد أن الواجب على الإنسان أن يبدأ بالفرض. وأما مسألة الغيبة والنميمة والكذب وما يتعاطاه الناس من المعاصي والسيئات فهذه تنقص الصيام، تنقص الصيام، وأما أنها تبطله فلا تبطله، وإنما صاحبها يتحمل الآثام وينقص أجره الذي عمله لأنه لم يدع قول الزور العمل به. قلنا هذا لأن بعض الناس يظن كذلك أن الغيبة والنميمة ربما تفطر، ومما يظنه بعض الناس أنه يفطر وليس بمفطر القي مطلقا، القي مطلقا ليس بمفطر إلا إذا تعمد ذلك على الصحيح مع أنه لو قيل بعدم التفطير فيه لكان قريبا لعدم ثبوت الدليل، لكن الذين يعني يرونه أنه مفطر يرون أن الصائم قد أدى بفعل نفسه إلى شيء يلحقه النشاط ويعيد له الحيوية، لأن القيء إذا حبس في البطن ربما أدى إلى الكسل والفطور والمرض، فإذا أخرج كان سبب للنشاط والقوة وغير ذلك، فألحق بالحجامة. والحجامة السبب في جعلها من المفطرات ما يلحق الإنسان من الضعف، ما يلحق الإنسان من الضعف. والحجام قيل بتفطيره لأمرين، إما أن يقال بأنه ربما يدخل في فيه بعض الدم فيبلعه دون أن يشعر كما قال من سبق، أو يقال مع وجود هذه الأجهزة الحديثة التي لا يستخدم فيها المص بالفم يقال الحكم والعلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، علمنا أو لم نعلم، أو لتعاون الحجام على الحجامة لهذا الشخص. والله أعلم. بهذا القدر نكتفي اليوم، وبالنسبة للآية إن شاء الله تقرأ في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين.